عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبد الله حميد ونوران عبد الله.
أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين.
الرئيس بوتين يحذر من مخاطر تسليم أنظمة باتريوت إلى أوكرانيا وأنها ستطيل الأزمة.
شاو شغلو وبلينكين يبحثان الملفين السوري والأوكراني.
المخاوف الفلسطينية تتزايد مع تشكيل نتنياهو أكثر حكومة يمينية متطرفة في إسرائيل.
بوتين يؤكد أن فرض سقف لأسعار الطاقة الروسية خطوة لتدمير الطاقة العالمية.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن تسليم الولايات المتحدة منظومات الدفاع الجوي باتريوت سيؤدي إلى إطالة أمد الأزمة، مشيرا إلى أنه سيكون لدى القوات الروسية الترياق لها. وأضاف بوتين أن أنظمة باتريوت قديمة ولا تعمل مثل الأنظمة الروسية S-300، وخصوم روسيا يعتبرون أن باتريوت سلاحا دفاعيا.
ووصف الرئيس الروسي العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بالإجراء القسري والضروري، معبرا عن امتنانه شديد لقوات الجيش الروسية. وأضاف بوتين أن الجنود الروس يتصرفون بكرامة ويحققون ما تحتاجه البلاد. من بيروت ينضم إلينا الباحث في الشؤون السياسية والعسكرية سيد عمر خليل المعربوني. أهلا بك أستاذ عمر، لماذا تطيل أنظمة باتريوت الأزمة في أوكرانيا؟
تحياتي لكم بداية. نعم، في الحقيقة أن إدخال أنظمة باتريوت إلى المواجهة في أوكرانيا يساهم في إطالة الأزمة، لأن هذه الصواريخ ببساطة يمكن أن تعيق عمل الطائرات الروسية، سلاح الجو الروسي، وأيضا منظومة الصواريخ الباليستية والمجنحة الروسية. أنا استخدمت كلمة تعيق يعني وليس تلقي، وبالتالي إعاقة يعني عمل سلاح الجو الروسي وأنظمة الصواريخ المختلفة سيؤثر في فاعلية يعني هذه الأسلحة، وبالتالي سنكون أمام يعني إطالة للأزمة، لكن بشكل جزئي بتقديري بما يرتبط ببعض الأهداف الاستراتيجية. لأن المسألة ببساطة أن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب الجماعي سيسلمون في المرحلة الأولى أوكرانيا بطارية باتريوت واحدة. طبعا الشرح الأول هو شرح تقني، عندما نتكلم عن بطارية واحدة هذا يعني أن تموضع هذه البطارية سيكون في نطاق محدد أو قطاع محدد، على الأرجح بتقديري سيكون في قطاع كييف العاصمة الأوكرانية، وبالتالي محاولة يعني هي محاولة لتحييد بعض النقاط الاستراتيجية والهامة عن القصف الروسي في قطاع محدد.
ما هو الترياق لهذه الأنظمة كما يقول الرئيس بوتين، ومدى فعالية باتريوت في هذا التوقيت؟
هناك مسألتين يعني في البداية، الترياق الذي تكلم عنه رئيس فلاديمير بوتين ويعني أسلحة روسية مضادة تحديدا في مجال يعني الصواريخ المضادة للرادارات، هذه مسألة، لأنه تعطيل رادارات هذه المنظومة سيؤدي إلى فشلها في إطلاق الصواريخ ومتابعة يعني هذه الصواريخ إلى أهدافها، هذه يعني أسلحة متوفرة لدى الجيش الروسي، إضافة إلى إمكانية إغراق المنطقة التي تتموضع فيها الباتريوت بعدد كبير يعني من الصواريخ أو الغارات، وبالتالي يشل عمل البطارية ويؤدي في مرحلة من المراحل إلى تدميرها. نحن عندما نتكلم عن بطارية واحدة يعني نحن نتكلم عن منظومة تضم يعني عربات الإطلاق والرادار والخدمة وما إلى ذلك. حتى اللحظة يعني هذا الأمر متعذر يعني وكلام نظري حتى اللحظة، لأنه إدخال هذه المنظومة في الخدمة وتشغيلها من قبل الجيش الأوكراني يحتاج إلى يعني فترة بين 6 إلى 9 شهور في الحد الأدنى، إلا إذا قرر الأمريكيون تشغيل هذه البطارية بواسطة ضباط وجنود أمريكيين، عندها سنكون طبعا أمام يعني تحول خطير جدا يدخل الولايات المتحدة الأمريكية إلى دائرة المواجهة المباشرة وليس يعني دائرة مواجهة غير المباشرة كما هو حاصل الآن من خلال تزويد كييف بالأسلحة و مدها بالمستشارين وما إلى ذلك.
زيلينسكي قال إن جنوده يستطيعون التعامل مع هذه المنظومة، فهل الخطوة الأمريكية تعتبر إسكات للجانب الأوكراني؟
قد نكون يعني أمام مفاجأة ترتبط بتدريب مسبق يعني في الشهور السابقة أو حتى السنوات السابقة، من يدري، يعني لضباط وجنود في الجيش الأوكراني على هذه المنظومة، كما حصل طبعا مع منظومات جافلين وستينجر وغيرها، إضافة إلى التدريبات المكثفة التي خضع لها الجيش الأوكراني على مدى السنوات السابقة على تكتيكات وأسلحة أمريكية وغربية. ربما يعني يكون يعني ضباط وجنود في الجيش الأوكراني تلقوا تدريبات على هذه المنظومة، لأنه قياسا على يعني سلوك وتصرفات الغرب الجماعي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية منذ العام 2014 حتى اللحظة، لا يجوز أن نستبعد شيئا في هذا المجال، لأن المعركة بالنسبة للأمريكيين بشكل أساسي هي معركة وجود يعني، وبالتالي هذا هو يعني ما يبرر هذا الكم الكبير من الضخ للأسلحة والمساعدات وما إلى ذلك. زيلينسكي في المحصلة هو أداة من أدوات يعني الغرب الجماعي في مواجهة روسيا في معركتها طبعا أيضا الوجودية، لأن المعركة بالنسبة لروسيا أيضا هي معركة أمن قومي، هي معركة وجود، وضعت يعني في مواجهتها إمكانيات ضخمة جدا من الغرب الجماعي، وأعتقد يعني أن الأمريكيين بشكل أساسي سيمدون الجيش الأوكراني بأسلحة مختلفة قد تصل في مرحلة من المراحل إلى تزويده بدبابات وأنظمة صاروخية بعيدة المدى وما إلى ذلك، انطلاقا طبعا من القياس المرتبط بوجودية هذه المعركة بالنسبة لأمريكا واستمرار هيمنتها ونفوذها، وتحديدا الهدف الأساسي وهو إسقاط روسيا وإجبارها يعني على الدخول في مفاوضات غير متكافئة، لكن هذا حتى اللحظة هو أمر غير وارد بالمعنى الواقعي.
بوتين قارن بين باتريوت وإس 300 الروسية، فهل يمكن شرح الفارق بينهما أو أبرز الفارق؟
طبعا تاريخيا أنظمة الدفاع الجوي الروسية وقبلها السوفيتية، لأن الإس 300 وامتداد بتقنيات سوفيتية سابقة أثبتت تفوقها في مجال المعارك المباشرة في أكثر من محطة، على رأسها طبعا حرب 1973 بين العرب والكيان الصهيوني. غير ذلك يعني استطاعت الأنظمة الروسية أن تكون يعني متفوقة، يعني أنظمة متفوقة على الأنظمة الغربية. في المقابل هناك تجارب لأنظمة باتريوت في السعودية، مثلا استطاع اليمنيين أن يرسلوا طائرات مسيرة وصواريخ باليستية لمديات تصل إلى 1500 كيلومتر دون أن تتمكن أنظمة الرادار التابعة للباتريوت أولا من اكتشاف هذه المسيرات والصواريخ، وثانيا من إسقاطها أو التعامل معها بشكل جيد. إضافة إلى ذلك أنظمة الباتريوت استخدمت في العراق يعني ولم تكن ذات جدوى كبير، أيضا في الكيان الصهيوني لم تستطع طبعا التعامل مع الصواريخ الفلسطينية التي يمكن وصفها بالبدائية قياسا إلى أنظمة التسليح الغربية الأخرى. على هذا الأساس طبعا هناك فارق كبير في الفاعلية بين S-300 والباتريوت، والرئيس فلاديمير بوتين قارن بين S-300 والباتريوت وليس بين S-400 أو S-500 التي ستدخل الخدمة في السنة القادمة والباتريوت. على هذا الأساس طبعا هناك يعني ثقة مرتبطة بالأبعاد التقنية لمنظومة الاس 300 والمعارف التي تشكلت حول قدرات الباتريوت الأمريكي.
أجرى وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو محادثات هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تناولت الملفين السوري والأوكراني ومحاربة الإرهاب، كما ناقش الوزيران العلاقات الثنائية وملفات إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك.
وبحث الوزيران آخر التطورات في أوكرانيا، لا سيما تنفيذ اتفاقية الحبوب ومسألة توسيع حلف الناتو، كما تناول عملية شراء تركيا مقاتلات F-16 من الولايات المتحدة وجدول الزيارات المرتقبة بين أنقرة وواشنطن في الفترة القادمة.
وذكرت الوزارة أن الاتصال تطرق أيضا إلى التطورات الأخيرة في الساحة السورية. ووفقا للوزارة، أكد تشاوش أوغلو لبلينكن أن تركيا ستواصل بحزم حربها ضد الإرهاب في سوريا.
من إسطنبول ينضم إلينا مدير معهد إسطنبول للفكر السيد بكير أتجان. أهلا بك أستاذ بكير، كيف تتباين وجهات النظر التركية والأمريكية بشأن الملفين السوري والأوكرانية؟
يعني إذا أخذنا بعين الاعتبار في الفترة الأخيرة هناك اتفاق بين تركيا والولايات المتحدة، إن كانت في الملف السوري أو في الملف الأوكراني. والدليل على ذلك عندما طالبت تركيا تدخل يعني عملية عسكرية إلى شمال سوريا، كانت الولايات المتحدة تدعي بأنها غير موافقة، ولكن من حيث المبدأ أيضا لا تصر على، إذا تدخلت تركيا لن تصر على وقف العملية، بينما روسيا كانت وما زالت ضد التدخل التركي في شمال سوريا. الاثنين أو كلاهما لهما علاقات تربطهما نعم المصالح. ثانيا والتي هي أهم، روسيا تصر على تركيا أن تكون إلى جانبها، ولكن بنفس الوقت لا تريد أن تكون إلى جانب تركيا، أقصد هنا روسيا. وهذه ربما سوف تكون في الأيام القادمة فجوة في العلاقة التي تتحسن نحو الأفضل. ثالثا النقطة هامة جدا، تركيا قدمت الكثير لها إن كانت في حربها في سوريا أو في أوكرانيا.
برأيك هل هناك تأثيرات على مستوى الميدان في ظل الرفض الدولي لأي عملية عسكرية في الشمال السوري؟
سيدي العزيز، الرفض الدولي يجب أن إذا كان هناك رفض دولي يجب أن تكون رفض دولي للدول التي تتدخل في شؤون الدول الأخرى. ولكن تركيا عندما تقول في سوريا بأنها هي تريد حماية أمنها القومي، والتي جاءت التفجيرات واضحة جدا بأنها تستهدف العمق التركي والمصالح التركية، فعلى روسيا وأمريكا أن توافق على حماية تركيا لمصالحها وخاصة أمنها القومي التي تستهدفها.
ما زالت تركيا تحاول الحصول على مقاتلات F-16، هل سوف تحصل عليها؟ وهل هناك مباحثات مع الجانب الأمريكي حولها؟
أعتقد بأن هذه وهم أمريكي ووهم عالمي. تركيا لا تريد بالمقابل الفلوس التي دفعتها أن تستحصل عليها، إن كانت هذه مقاتلات F-16 أو بأي شكل من الأشكال. لا تصر على المقاتلات F-16 كما يدعى في الإعلام. لماذا أقولها؟ لأن هذه المقاتلات غير مهمة بالنسبة لتركيا. هذه المقاتلات من العصر الحجري، يعني أصبحت قديمة، لا تستفيد تركيا منها. تركيا الآن لديها مقاتلات جديدة ونوعية أفضل بكثير من هذه المقاتلات، ولكن تركيا تسعى جاهدة لكي تحصل على المبالغ التي دفعتها من أجل F-35 كشراكة مع الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة سرقت المبالغ التي قدمتها في الشراكة، وهذه غير منطقية. فتركيا تسعى جاهدة، إذا لن تكون F-35 فلتكون F-16 أو أي شيء آخر مقابل المبلغ الذي دفعت، وليست لشراء المقاتلات F-16.
إلى أي مدى تسعى تركيا لإجراء مفاوضات مع أو بشأن الأزمة الأوكرانية، خاصة أن دورها كان بارزا في اتفاق الحبوب؟
نعم، تركيا لا تريد أن تشارك الولايات المتحدة في فض مصالح الشعوب، ولكن تريد أن تنسق معها في بعض الأمور التي تهم مصالح شعوب العالم ودول العالم، وعلى رأسها شعوب الأفريقية والشعوب الفقيرة التي تريد هذه الحبوب. لذلك ولكن للأسف الشديد نجد بأن هذا التنسيق يفهم بين الحين والآخر بأن تركيا تنفذ الأوامر الأمريكية، وهذه غير صحيحة وبعيدة عنها تماماً.
أعلن بنيامين نتنياهو أطول رئيس وزراء بقاء في المنصب في إسرائيل التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة جديدة بعد مفاوضات صعبة استمرت أسابيع مع شركائه من الأحزاب الدينية واليمينية المتطرفة. وكانت انتخابات نوفمبر تشرين الثاني الماضي قد شهدت فوز تحالف الصهيونية الدينية اليميني المتطرف ب14 مقعدا في البرلمان الإسرائيلي، البالغ عدد مقاعده 120 مقعدا، مما يجعله ثاني أقوى كتلة في ائتلاف رئيس الوزراء المنتخب بنيامين نتنياهو.
هذا وتولى مؤخرا إتمار بن غفير زعيم حزب عصمة يهودية القوى اليهودية المتطرف المؤيد للاستيطان والذي يتبنى مواقف عنصرية وسياسات مناهضة للعرب منصب وزير الأمن القومي المسؤول عن الشرطة في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة.
من القدس ينضم إلينا دكتور أمجد شهاب الكاتب والمحلل السياسي. بعد التحية، هل هناك أي احتمال لعدم تصويت الكنيسة لحكومة نتنياهو الجديدة مع علامات استفهام على بعض الوزراء؟
الاحتمالات ضعيفة جدا. نتنياهو يمتلك كل الخيوط اللعبة. هناك احتمال ضعيف في رفض المحكمة العليا لتعيين درعي اللي هو زعيم حركة شاسة الدينية، لأنه يتناقض مع القانون الأساسي. لكن عملية تصويت للحكومة مضمون، لا أعتقد أن يكون هناك أي مفاجأة، وخاصة أن المصالح والبرنامج متفق عليه بالائتلاف لجميع الأحزاب بالائتلاف الحكومي تحت رئاسة بنيامين نتنياهو. طبعا هناك مخاوف كبيرة من السلطة التي لا تحرك ساكن بأن الأمور ستتدحرج ضد التركيبة الحالية للسلطة، خاصة في عدة مواضيع على رأسها توسيع الاستيطان وضم أجزاء كبيرة من أراضي الضفة الغربية بشكل رسمي للحكومة الجديدة. هناك اتفاق ضمني وهناك موافقة تقريبا، وعدم وجود أي رادع أو أي مساءلة للحكومة الإسرائيلية بشكل مباشر، سواء على المستوى الإقليمي من الدول العربية أو على المستوى الدولي وتدخل أمريكا والاتحاد الأوروبي. أعتقد أن الضحية الأساسية من هذه الحكومة سيكون الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية.
كيف يكون تعامل السلطة الفلسطينية مع حكومة نتنياهو الجديدة؟
السلطة الفلسطينية تتعامل بشكل واضح بعدة أمور لا تستطيع أن تتراجع عنها، وهي الأمور الاقتصادية كسوق استهلاكي تحت بروتوكول باريس، وأيضا التنسيق الأمني الذي يقف الأساس في بقاء السلطة. المسؤولين في السلطة يعلمون تماما أن توقف التنسيق الأمني هو عبارة عن نهاية وجود السلطة. في هذين الموضوعين، إذا توقفت السلطة وأخذت أي إجراءات، تعتبر إسرائيل بأن وجود السلطة لم يعد يفيد إسرائيل، فبقائها سيكون في مهب الريح. القضية أن السلطة لا تمتلك أي أوراق ضغط على إسرائيل. لاحظنا في الفترة الأخيرة عملية جثمان الشهيد ناصر أبو حميد اللي هو يعتبر من قيادات حركة فتح، واللي كان أحد المساعدين الرئيسيين للزعيم الفتحاوي مروان برغوثي، لم تستطع أن تفعل له شيء خلال عام وعدة أشهر لإنقاذه من المرض الذي يعاني منه السرطان. وحتى بعد وفاته لم تستطع السلطة حتى إطلاق سراح جثمانه، حتى طالبوا الحكومة الإسرائيلية بتسليم جثمانه، وقرر وزير الدفاع بالحفاظ على جثمان لاستخدامه في كورقة في المفاوضات مع حركة حماس في تبادل جثامين الجنديين الإسرائيليين والأسرى موجودين لدى حماس. هذا يدل على شيء، يدل على أن السلطة ضعيفة جدا، لا تمتلك القدرة على مواجهة الحكومة القادمة. وأنا أعتقد أن الضفة الغربية ستكون مستباحة تماما لهؤلاء المتطرفين بحكم توصيفهم من قيادات الأحزاب الإسرائيلية، وخاصة رئيس الوزراء الحالي الذي ستنتهي ولايته خلال بضع أيام مع التصويت على مصادقة على حكومة نتنياهو. أنه عبر على أن هذه الحكومة هي الأكثر تطرفا في تاريخ إنشاء دولة إسرائيل. السلطة المستغرب والصادم لأنها لم تقم بأي إجراءات لا على المستوى الداخلي الفلسطيني في ملف المصالحة مع حركة حماس وإنهاء الانقسام، ولا أيضا على إجراء إصلاحات أو التوجه للشعب. هناك حالة بين قوسين، حالة ضياع تام لما يحدث، وهناك بعض النداءات الضعيفة التي لا تغني ولا تسمن من جوع بمطالبة تدخل المجتمع الدولي، والجميع يعلم تماما أن الرهان على المجتمع الدولي اليوم أصبح رهان خاسر، لأن المجتمع الدولي لم يفعل شيء منذ احتلال فلسطين، وحتى المجازر التي ارتكبت وما يرتكب بحق الفلسطينيين بالأرض والشعب لم تقدم ولم تعاقب إسرائيل لا على المستوى السياسي ولا حتى على أي عقوبات اقتصادية أو ما شابه ذلك. لم يتم اتخاذ أي قرار، وهذا إن دل على شيء يدل على أن هناك ازدواجية في المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية أو بالتعامل مع قضايا أخرى، خاصة الملف الأوكراني الروسي الذي رأينا كيف تنهار العقوبات والإجراءات. هناك نتحدث عن الدفعة التاسعة من العقوبات ضد روسيا وضد الشخصيات، وعقوبات سياسية وعقوبات اقتصادية ودعم عسكري وما شابه ذلك. هناك ازدواجية في فهم المعايير وفي فهم القانون الدولي وفي تطبيقه على المناطق الجغرافية في هذا الكون والشعوب، يعني لا تختلف تماما. هذا دل على شيء، دل على أن المنظومة الدولية لا تعمل وعلى الشعوب أن تعتمد على ذاتها في انتزاع حقوقها. وهذا الشيء، لهذه رسالة يجب أن يفهمها الفلسطينيين جيدا، ولكن للأسف ما زالت هناك بعض الأوهام ببناء بحل الدولتين وفي العودة إلى المفاوضات، التي نعلم تماما بأن هذا وهم قد انتهى تماما. لا يوجد هناك أي أفق حل سياسي الآن مع هذه الحكومة الفاشية، ولا يوجد هناك حتى مشروع الدولة الفلسطينية انتهى على الأرض. يعني حتى لو كان هناك رغبة بعد سنوات طويلة في الرجوع إلى مفاوضات المفاوضات، ولكن على الأرض الشروط القانونية والسياسية لبناء دولة فلسطينية غير متواجدة. يعني بناء دولة فاضلة للحياة في الضفة الغربية أصبح صعب جدا من خلال بناء المستوطنات والتقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية جغرافيا، أصبح صعب جدا إلا في حالة انتصار عسكري، وهذا غير وارد. الفلسطينيين أصبحوا يعني ضعفاء لدرجة لا يستطيعون حتى منع مستوطن من دخول أرض والاستيلاء عليها أو حتى الحفاظ على شجرة والدفاع عن شجرة الزيتون.
كيف أيضا يتعامل البيت الأبيض مع حكومة نتنياهو وسط الخلافات السابقة بينهما؟
أنا لا أعتقد أن هناك يوجد خلافات سابقة. نتذكر حقبة أوباما، بايدن كان المساعد، كان نائب الرئيس أوباما، وكانت هناك مطالبات بوقف الاستيطان، وفهمنا بالنهاية بأن نتنياهو استطاع فرض رؤيته على أوباما وعلى بايدن. إسرائيل لا، أمريكا لا تضغط على، تختلف مع إسرائيل، ولكن لا تضغط عليها بتاتا. وفي النهاية هناك يوجد مصالح مشتركة ومصالح استراتيجية. أمريكا لا أعتقد أنها تستطيع إجبار إسرائيل على التوقف في أي سياسة من السياسات. من يعتقد بأن الأمور ستشوب بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل، هذا يعني بيكون إنسان لا يفهم تركيبة العلاقات بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة. لم تتأثر حتى مع الخلافات السابقة مع رؤساء أخرى آخرين. جورج بوش الإبن وعد ببناء دولة فلسطينية في عام 2002، ونحن هنا بعد 20 عام لا يوجد أي شيء. لا أعتقد أن هناك اختلاف جوهري بين ما تقوم به إسرائيل على الأرض، لأن لو كان هناك فعلا رغبة أمريكية بحل القضية الفلسطينية، على الأقل كان أوقف الاستيطان الذي ينهش الأراضي الفلسطينية ويقتل فكرة الحل السلمي والمفاوضات وبناء دولة فلسطينية. لا أعتقد أن الأمريكان هم شركاء، ولكن يوجد يريدون الحفاظ على العلاقات وعلى أنهم وسيط نزيه، ولكن للأسف الشديد هذا كله مجرد يعني تلميع للوجه الحقيقي الأمريكي الذي لم يفعل شيء، بل كان شريك في الجريمة مع الإسرائيليين في قتل حلم الفلسطيني ببناء دولة وحق تقرير مصير للشعب الفلسطيني اللي هو أحد الحقوق الأساسية للشعوب اللي بنت عليها الأمم المتحدة والنظام الدولي للأسف.
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن إدخال سقف أسعار على الطاقة الروسية هو خطوة في اتجاه تدمير الطاقة العالمية. وقال بوتين إن هذا هو الطريق نحو تدمير الطاقة العالمية، وقد تأتي لحظة لا تزود فيها الصناعة غير المستثمرة السوق بالحجم المطلوب من المنتجات، ومن ثم سترتفع الأسعار بشكل كبير وتؤذي أولئك الذين يحاولون إدخال هذه الأدوات.
وأشار بوتين إلى أنه لا توجد خسائر لروسيا من سقف أسعار النفط الذي حدده الغرب، لا لقطع الوقود والطاقة ولا للميزانية. وأشار الرئيس الروسي إلى أن الاتحاد الأوروبي تقاضى أموالا من أجل عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا، على الرغم من أنهم يصفون روسيا بأنها معتدية، لكن المال ليس له رائحة.
من دمشق انضم إلينا الخبير الاقتصادي السيد أيمن قحف. أهلا بك سيد الكريم. كيف يدمر سقف أسعار الطاقة الروسية الأسواق العالمية؟
يعني من أساسيات يعني اقتصاد السوق اللي هو السائد في العالم، يعني إنه أي تدخل قسري في السوق الداخلي أو العالمي أو أي ممارسات شاذة فهي تنعكس يعني على الجميع. ربما هناك أطراف تتضرر أولا وأطراف تتضرر أخيرا، أطراف تكسب أولا، ولكن يعني هذا التدخل يعني غير المنسجم مع اقتصاد السوق أو مع أساسيات السوق أو مع العقد الاقتصادي خلينا نقول اللي متفق عليه دول العالم ولا سيما دول أوبك يعني وأوبك بلس، فهذا عم بيغير قواعد اللعبة. يعني هم يعني يظنون أنه هو نوع من الضغط المرحلي التكتيكي على روسيا لتقليل موارده، ولكن كما حصل في بداية الحرب في بموضوع العملة الروسية تراجعت قليلا ومن ثم أصبح وضعها أفضل مما كان عليه قبل الحرب. يعني هم يتعاملون مع دولة مكتفية بمتشية تقريبا، وبالتالي يعني نقص معين وقت في موارد النفط لن يؤثر على روسيا بل سيؤثر عليهم، لأنهم سيفقدون لاحقا مورد أساسي وأوفر لهم، والاستعادة عنه بالموارد الأخرى ستكون أكثر كلفة. يعني أنت خفضت هنا وحددت السعر، ولكن إذا احتجت كميات أخرى وأردت البديل فستدفع أكثر. هذا الاختلال في السوق العالمي ليس في مصلحة أحد، وفعلا أنا أتفق مع من يقول أن روسيا هي آخر من سيتضرر من تحديد هذا السقف.
من يخسر أولا برأيك في هذه الضغوط التي يمارسها الغرب على موسكو؟
عندما أصدروا حزم العقوبات الأولى ويعني تراجعت العملة الروسية بشكل كبير وظنوا لوهلة أنها الاقتصاد سينهار، ومن ثم نعرف جميعا كيف انتعشت العملة وصارت وضعها أفضل. أعتقد في سوق النفط نفس السيناريو سيتكرر. أنت تتعامل مع دولة قوية، دولة تستطيع أن تمتص الصدمات سواء في قطاع النفط أو في غيره، وهم يعني للأسف الاستكبار والعنجهية الغربية لا زالوا يظنون أن بقدرتهم السيطرة على مقدرات العالم بأكمله، ولا يعرفون أن سوق بحجم سوق الصين أو الهند أو البرازيل أو دول أخرى يعني تكفي يعني استيعاب أكثر مما تنتجه روسيا بكثير. وتعرف هناك استجرار لكافة المنتجات، قد يكون موضوع الغاز يؤثر وقتيا لأنه يعني مستهلك قريب وسهل، وليس يعني من السهل إيجاد البدائل التسويقية، لكن يعني في المحصلة لدى روسيا النفس الطويل لتتحمل أي منعكسات.
إذن كيف تتجنب روسيا الخسائر التي تأتي من وراء تحديد سقف للأسعار؟
لا أعرف ما هي خطة تتخذ الحكومة الروسية في هذا الخصوص، ولكن تستطيع أن يعني هي مؤثر في سوق النفط العالمي وليس الغاز فقط، وبالتالي يعني تستطيع من زيادة صادرات النفط الخام الروسي أن تعوض نقص الغاز، وتستطيع يعني أن تتحمل قليلا يعني لديها من الاحتياطيات يعني ما يكفي، يعني لن تتعطل يعني أو لن تتراجع يعني قدر روسيا على الإنفاق على كل المجالات إذا تراجعت يعني مواردها من الغاز. يعني هيك هم يعني أنا على ثقة أن الحكومة الروسية ومنذ بداية الحرب وكل ما يحصل لديها سيناريوهات وخطط بديلة ومتعددة، ومنها ليس فقط تحديد سعر أو سقف لأسعار النفط، أعتقد أن لديها سيناريوهات في حال القطع الكامل.
في المقابل هل تستطيع أوروبا مواجهة ارتدادات الخطوات ضد موسكو؟
دعني أقول يعني وبلغة غير دبلوماسية أن أوروبا حاليا تدار مجموعة من الساسي الحمقى البعيدين عن مصلحة بلادهم ومواطنيهم، يتخذون القرارات وفق ما تمليهم عليه الولايات المتحدة، ويعني لا يفكرون مليا في عواقب ما يفعلونه بالتأكيد، وخاصة الألمان يعني أكبر اقتصاد أوروبي، إنهم يلعبون بالنار على حساب اقتصادهم وعلى حساب شعوبهم لإرضاء الولايات المتحدة، وهذا أمر لا يشكل أيضا حالة وطنية ولا أخلاقية أمام شعوبهم، وأعتقد أنها يعني أنظمة ستنفضح قريبا أمام شعوبها. ما ستستفيد إذا تبعت يعني الإملاءات الأمريكية وخسرت شعبك ودفعت فاتورة أعلى بكثير في الطاقة.
الآن مستمعين إليكم جولة إخبارية حول العالم. أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة روسيا ديمتري بيسكوف أن الكرملين ليس لديه أي فكرة عن خطة السلام الجديدة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وأن كل ما قاله حتى الآن كان دون مراعاة الحقائق الحالية. وقال بيسكوف إن تصريحات زيلينسكي جاء فيها خطوات مختلفة وخطة سلام لم تراعي الحقائق الحالية والتي لا يمكن تجاهلها. وبيّن بيسكوف أن أي نزاع يتم حله على طاولة المفاوضات، بينما الوضع في أوكرانيا يتعلق بالدرجة الأولى باستكمال العملية العسكرية الخاصة بعد تحقيق أهدافها.
كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن قائمة الدول الموافقة على انضمام بلاده إلى منظمة بريكس، معلنا عن زيارة قريبة سيجريها إلى روسيا والصين. وأكد تبون أن روسيا والصين وجنوب أفريقيا والبرازيل وافقوا على دخول الجزائر إلى منظمة بريكس، مشيرا أن دخول المنظمة سيفتح أبواب الاستثمار في الجزائر. وقال الرئيس الجزائري إنه يود القيام بمشروع القطار العابر لإفريقيا برفقة أعضاء منظمة بريكس. كانت الحكومة الجزائرية قد أعلنت سابقا عن بدء إنجاز الشطر الأخير من طريق الوحدة الأفريقية الذي يصل العاصمة الجزائر بلاغوس النيجيرية، وخصصت له 2.6 مليار دولار ويبلغ طول الخط 9900 كيلومتر.
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن لبنان بحاجة إلى رئيس ورئيس وزراء نزيهين، لافتا إلى ضرورة تغيير القادة السياسيين الذين يعرقلون الإصلاحات. وأضاف في مقابلة مع صحيفة النهار اللبنانية أن الطبقة السياسية التي تعيش على حساب البلد ليس لها الشجاعة للتغيير، معربا عن استيائه من تصرف هذه الطبقة وعن شكوكه بطاقة الشعب اللبناني لدفعه إلى التغيير. وأشار ماكرون إلى أن مشكلة لبنان هي حل أزمة الناس وإزاحة المعرقلين للتغيير، وأشد ذا على أن فرنسا لن تدخل في لعبة الأسماء للرئاسة لأنها سبق وتدخلت مرات كثيرة في الماضي وفشلت.
نجحت القوات العراقية في مداهمة وكر لعناصر تنظيم داعش الإرهابي في جزيرة الإبعاج بمحافظة نينوى على الحدود العراقية السورية. وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان إنه بعد جهود حثيثة وجهد استخباري تم مداهمة نفق بطول 100 متر كان يستخدمه عناصر التنظيم، ويحتوي النفق على 3 غرف وبداخلها فتحات للتهوية وفتحات للقتال ومنافذ للدخول والخروج وممران في الداخل. وضبطت القوات العراقية عتيدة ومواد متفجرة ومواد طبية وغذائية وأدوات طبخ.
وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقادات مباشرة للدول الغربية التي تأوي الإرهابيين وتغلق حدودها أمام المهاجرين الهاربين من الصراعات والحروب. وفي تصريحات له خلال افتتاح مؤتمر القضاء الدستوري في العالم الإسلامي بمدينة إسطنبول، أشار أردوغان إلى أن بعض الدول لا تنفك بالحديث عن حقوق الإنسان وسيادة القانون وماضيهم مليء بالاستعمار، مضيفا أن من يقوم بدعم التنظيمات الإرهابية يحدثوننا عن قدسية حياة الإنسان. واعتبر أن المؤسسات التي تتجاهل المهاجرين السوريين والعراقيين والأفارقة تتصرف بمنتهى التسامح عندما يتعلق الأمر بإرهابي رجل الدين غولان وتنظيم بي كي كي.
قال قائد سلاح البحرية في الحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري أن بلاده مستعدة لمواجهة أي اعتداء محتمل عليها والتصدي بحزم للمعتدين. وأفادت وكالة إرنا بأن تصريحات تنكسيري جاءت على هامش زيارته نقطة حدودية في جنوب أبدان التي أكد خلالها أن بحرية الحرس الثوري على استعداد كامل لمناورات في مياه أروندكنار في شمال غرب الخليج، وشدد على أن المقاتلين الإيرانيين مستعدون للتصدي لأي عدوان محتمل سواء في المنطقة البحرية الثانية أو في المنطقة البحرية الثالثة الواقعة شمال الخليج.
أعلن خفر السواحل اليابانية أن كوريا الشمالية أطلقت جسما مجهولا باتجاه بحر اليابان مرجحا أن يكون صاروخا باليستيا. وذكرت وكالة كيودو أنه تم تحذير السفن في البحر لتوخي الحذر وعدم الاقتراب من الجسم في حال سقوطه في الماء. كما أفادت وكالة ينهاب بأن الجيش الكوري الجنوبي أكد أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهول الهوية باتجاه البحر الشرقي. وأشارت الوكالة إلى أن الجيش الكوري الجنوبي يقوم بتحليل مدى الصاروخ وارتفاعه وسرعته.
مستمرون معكم وهذه تذكرة بأهم العناوين.
الرئيس بوتين يحذر من مخاطر تسليم أنظمة باتريوت إلى أوكرانيا وأنها ستطيل الأزمة.
تشاوشوغلو وبلينكين يبحثان الملفين السوري والأوكراني.
المخاوف الفلسطينية تتزايد مع تشكيل نتنياهو أكثر حكومة يمينية متطرفة في إسرائيل.
بوتين يؤكد أن فرض سقف لأسعار الطاقة الروسية خطوة لتدمير الطاقة العالمية.
الآن مستمعين إليكم مجموعة من الأخبار الاقتصادية في عالم سبوتنيك. أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن موسكو ستحظر إمدادات النفط للدول التي تمتثل لسقف الأسعار. وأشار نوفاك إلى أن دولة روسيا سترد على قرار فرض سقف أسعار على النفط من خلال حظر توريد النفط والمنتجات البترولية للدول والكيانات القانونية التي ستمتثل لهذا الشرط في العقود، لافتا إلى أن موسكو مستعدة لخفض الإنتاج والذي يمكن أن يتراوح بين 5-7%. وأضاف أنه وفقا لنتائج العام سيمو إنتاج النفط في روسيا بنسبة 2% إلى 535 مليون طن، كما سيزداد تكرير النفط بنسبة 5%. وذكر نوفاك بأن روسيا تعد مرسوما خاصا سيتم إصداره قريبا للرد على قرار فرض سقف لسعر نفط الخام الذي حددته دول مجموعة السبعة والاتحاد الأوروبي.
فاجأ البنك المركزي المصري الأسواق يوم الخميس حيث قررت لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها الثامن والأخير في العام 2022 رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس لاحتواء الضغوط التضخمية وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط. اللجنة رفعت سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة وعلى الإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 300 نقطة أساس إلى 16.25% و17.25% و16.75% على التوالي.
بهذه الزيادة يكون المركزي المصري خلال 2022 قد رفع أسعار الفائدة 8 نقاط مئوية 800 نقطة أساس سعيا لامتصاص موجة التضخم ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة لأدوات الدين الحكومية بعد أن خرج من السوق نحو 20 مليار دولار. الدولار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية. من القاهرة ينضم إلينا الخبير الاقتصادي دكتور مصطفى بدرة. بعد التحية، لماذا اتخذ البنك المركزي المصري هذا القرار ولماذا يوصف بالمفاجئ؟
طبعا هو البنك المركزي في آخر لجنة عقدها لجنة السياسات النقدية في عام 2022 اتخذ القرار بناء على عدد من يعني الأسس اللي واضحة أمامه، أهمها طبعا ارتفاع التضخم الكبير اللي هو كان في نهاية الشهر الماضي، وطبعا ده كان عامل من أهم العوامل لاتخاذ لجنة السياسات النقدية والبنك المركزي بما معناه يعني بارتفاع سعر الفايدة 3%. وأيضا كمان كان من العوامل الأخرى اللي مؤثرة تأثير كبير جدا في اتخاذه هذا الأمر هو كيفية تحجيم عملية الدولارة أو ما بيسمى تبديل العملة المصرية بالعملات الأخرى. وطبعا للحد من هذا الأمر كان يجب أن يكون فيه بديل آمن للمصريين وخاصة المستثمرين اللي لديهم سيولة مالية مصرية لزيادة استثماراتهم في العملة المحلية بما يكون معوض للعملة وانخفاضها. وده من الرولز أو الأسس اللي هي لازم يكون في ارتفاع في سعر الفايدة حتى يكون في بعد ذلك تبني لإصدار شهادات استثمارية بسعر عائد مناسب ليتم استغناء عن العملة الأجنبية ويتم استبدالها بالاستثمار في العملة المحلية. وده من العوامل اللي احنا شايفينها يمكن في العالم كله، سبق العالم الفيدرالي الأمريكي طبعا البنوك الخليجية والبنوك الأوروبية في ارتفاع سعر الفايدة لتجنبهم للتضخم الكبير اللي مني به العالم اعتبارا من بداية العام 2022.
ماذا كان يتوقع بخلاف هذا القرار؟
هو طبعا كان شيء متوقع، كان كثير من الاقتصاديين بتوقعوا ان يكون في ارتفاع في سعر الفايدة من 1-2%، ولكن طبعا البنك المركزي اصدر قراره بان يكون في 3% حتى تكون يعني زي ما بيسمى ملهم للسوق او ان يكون مغري للسوق يعني الاستغناء عن عملية الدولارة، وايضا كمان ان يكون في زيادة من اقبال المستثمرين واقبال يعني المودعين للعملات المحلية المصرية للاقبال على دخولهم للبنك المركزي او للبنوك يعني الاستثمار فيها. اعتقد ان كثير من المصريين كانوا منتظرين هذا القرار لان طبعا شايفين ان التلاعب في سعر العملة خاصة الدولار بقى اصبح مبالغ فيه، سمعين ارقام يعني مبالغة كبيرة جدا تجاوزت الارقام الخاصة باسعار البنوك بسعر الصرف في البنوك. علشان كده كان لجنة السياسات يعني زي ما بيسمى كده كان محط انظار جميع المجتمع المصري بالامس واول امس، كان بنقول ان ده هيبقى يعني فرصة سمحة ان لما يترفع سعر الفايدة المصريين هيقبلوا على عملية شراء شهادات او استبدالهم حتى يتم تخفيض قيمة العملة الأجنبية مقابل العملة المصرية.
ما هو المنتظر من الحكومة نتيجة لهذا القرار؟
بكل تأكيد خلال اليومين القادمين حد أقصى هيكون في إصدار لشهادات استثمار بما يقدر بسعر عائد 20%، وطبعا ده هيكون لها جاذبية للمستثمرين وللمودعين لدخولهم مرة أخرى والاستغناء عن الدولار. لما يتم الاستغناء عن الدولار هيبتدي يكون في استقرار في سعر الصرف وهيحصل إقبال مرة أخرى على الشهادات الخاصة اللي احتمالية صدورها ب20% خلال اليومين القادمين. ده هيزود الحصيلة المصرية ويتم الاستغناء عن العملة الأجنبية، هيتم ده هيترتب عليه استقرار في سعر الصرف، هيترتب عليه تطبيق اللي هو الاتفاقية الخاصة مع صندوق النقد الدولي، خاصة ان احنا اتفقنا ان يكون في تحجيم للتضخم عن طريق البنك المركزي والسياسة النقدية، وطبعا ده هيدي اتاحة اكتر في ان يكون في مرونة في سعر الصرف، وكذلك كمان ان احنا هنتواكب مع العالم الخارجي الدخول متحصلات اجنبية اللي هم بما يقدر بحوالي 14 مليار دولار فيؤدي الى استقرار سعر الصرف داخل مصر، وده من الصعوبات أو التحديات اللي بتواجه الاقتصاد المصري.
إذن كيف تتأثر أحوال المواطنين المصريين بهذا القرار وأيضا المودعين في البنوك؟
للأسف تأثرت تأثر كبير جدا. كل يعني المجتمع المصري متأثر تأثير كبير نظرا لارتفاع التضخم الكبير جدا. ارتفاع التضخم الكبير ده مؤثر تأثير كبير بارتفاع مستويات الأسعار. وطبعا دايما بنقول دايما ان اي قرار اقتصادي له من الجوانب الإيجابية وله من الجوانب السلبية. الجانب الإيجابي في أسعار في ارتفاع أسعار الفايدة اللي هي بالأمس وطبعا مما سبق بتؤدي لتحسين في مستويات الدخل. يعني بمنتهى البساطة ان الناس بتقبل على ربط ودايع او ان الناس بتقبل على شراء الشهادات. ولكن على الجانب الاخر وهذا هو العامل السلبي بترفع من تكلفة العبء المالي على المستثمرين اللي هو بيستثمر استثمار مباشر. وايضا للأسف بتكلف الحكومة المليارات في عجز الموازنة نظرا لدولة او الحكومة هي اكبر مقترض من البنوك. وده اللي حقيقته يكون يعني في فترة زي ما بيسميها قصيرة الأجل. يعني احنا بنشوف إذا أصدرت شهادات ب20% على التكلفة اللي هي النهاردة رفعها سعر البنك المركزي هتحمل الدولة عبء مالي 3% زيادة فيسبب عجز زيادة في الموازنة العامة للدولة. وهذا الرقم بيقدر بالمليارات. ليه؟ إن يتسع الدين الداخلي داخل الدولة المصرية. فزي ما بيكون القرار له إيجابية طبعا أكيد له انعكاس سلبي. وأتمنى أن يكون في وقت قصير جدا لن يتجاوز السنة حتى نعبر هذه الأزمة اللي أعتقد مس العالم كله وبيكون أثرها كبير جدا بارتفاع أسعار مستويات الأسعار في كل السلع.
أطلقت السعودية استراتيجية وطنية للملكية الفكرية تهدف إلى حماية الملكية الفكرية ودعم الاقتصاد القائم على الابتكار والإبداع. وقال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء إن السعودية لديها عقول وطاقات شغوفة بالابتكار والإبداع، وبتمكينها ستكون المملكة بيئة خصبة للاقتصاد المعرفي من خلال منظومة متكاملة للملكية الفكرية تدعم تطوير التقنيات والصناعات المبتكرة وتساهم في نمو المنشآت. وأضاف أن هذه الاستراتيجية ستسهم في تحفيز الاستثمار وخلق وظائف عالية الجودة ورفع مستوى الوعي بحقوق المبدعين والمبتكرين. ومن المنتظر أن تدعم الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كأحدى الدول العشر الأولى على مؤشر التنافسية العالمية بحلول 2030 صعودا من المرتبة رقم 24 حاليا.
تتجه أوروبا لاستيراد أكبر كمية من الديزل الروسي منذ مارس آذار من هذا الشهر مع الاقتراب من موعد تنفيذ حظر الاتحاد الأوروبي على المنتجات النفطية الروسية في 5 فبراير شباط. وقالت شركة فورسكا لتحليلات بيانات الطاقة إن الدول الأوروبية استوردت 850 ألف برميل يوميا من الديزل من روسيا حتى الآن في ديسمبر كانون الأول، بما في ذلك القادمة من موانئ البلطيق والبحر الأسود. وجاء في بيانات الشركة أن في هذا زيادة 10% عن نوفمبر تشرين الثاني، وهو أعلى مستوى منذ مارس آذار حين تجاوزت الواردات 885 ألف برميل يومياً. وبلغت واردات أوروبا من الديزل الروسي من موانئ البلطيق وحدها 600 ألف برميل يومياً في ديسمبر كانون الأول، وهو أعلى مستوى منذ تسجيل 650 ألف برميل يومياً في مارس آذار 2020 وفقاً لفورسكا.
محت الأسهم الأوروبية المكاسب التي حققتها لتغلق على تراجع إذ تراجعت آمال تراجع التضخم أمام مخاوف تجديد السياسة النقدية في أكبر اقتصاد بالعالم بعد بيانات أفضل من المتوقع في الولايات المتحدة. وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على تراجع بنسبة 1% بعد أن صعد بما يصل إلى 0.5% في وقت سابق من الجلسة. وهبط المؤشر فاينانشال تايمز 100 القيادي في لندن 0.4% بعد أن أظهرت بيانات أن الاقتصاد البريطاني انكمش بأكثر من المتوقع في الربع الثالث، وتراجعت أسهم التكنولوجيا الحساسة لسعر الفائدة 2.5%.
الآن مستمعين إليكم مجموعة من الأخبار الرياضية. قال مصدر في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إن يويفا لا يريد أن يفقد عضوية روسيا في منظمته، ويتوقعون عودة كرة القدم الروسية للمسابقات الأوروبية بعد تخفيف التوترات الجيوسياسية. وقال مصدر إنه بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي ستكون خسارة روسيا بمثابة ضربة كبيرة لسمعته حتى في ظل الوضع الحالي. وستناقش اللجنة التنفيذية للاتحاد الروسي إمكانية نقل عضوية روسيا من الاتحاد الأوروبي إلى الاتحاد الأسيوي لكرة القدم.
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قائمة المرشحين النهائية لجائزة أفضل حارس مرمى لعام 2022 والتي ضمت المغربي ياسين بونو. وكشفت فيفا عن 7 مرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم التي ستقدم ضمن حفل فيفا لأفضل لاعب في العالم. وحفل جوائز فيفا لأفضل اللاعبين بالعالم سيقام في 27 من فبراير 2023، ويعتبر بونو أول حارس مرمى عربي يترشح للجائزة المرموقة، لكنه ليس أول لاعب عربي يترشح لجوائز فيفا، حيث سبقه نجوم مثل المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز.
تقدمت الأرجنتين مركزا واحدا لتصبح الثانية في أحدث تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا خلف غريمتها لدودة البرازيل بعد فوزها بكأس العالم في قطر. وكان من شأن الفوز في الوقت الأصلي أو الإضافي أن يدفع الأرجنتين إلى صدارة الترتيب، لكنها باتت تحتل المركز الثاني خلف البرازيل بطلة العالم 5 مرات والتي تتقدم عليها الآن بفارق هزيل في النقاط. وتقدمت فرنسا نحو المركز الثالث ليتقدم الفريقان اللذان بلغا نهائي كأس العالم بقطر على بلجيكا التي فشلت في بلوغ مراحل خروج المغلوب. ويحتل المغرب المركز 11 بعد تقدمه 11 مركزا، حيث بات أسود الأطلس أكثر من حققوا قفزة هذا العام بعد أن جمعوا 142 نقطة خلال الأشهر الاثنتي العشر الماضية. وتأتي كرواتيا وصيفة بطل كأس العالم في روسيا قبل 4 سنوات في المركز السابع خلف إنجلترا وهولندا.
اعتمدت لجنة المسابقات بالاتحاد الأسيوي لكرة القدم تسمية نادي الهلال السعودي كممثل لقارة آسيا في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام مطلع شهر فبراير القادم بالمغرب. وأوضحت اللجنة في بيان أنه في ضوء عدم استكمال منافسات دوري أبطال آسيا 2022 قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية، فقد قررت لجنة المسابقات ترشيح نادي الهلال السعودي حامل لقب البطولة الآسيوية من أجل تمثيل قارة آسيا في النسخة المقبلة من البطولة العالمية.
جنبت قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة الغريمين التقليديين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد من صعوبات هما في غنى عنها. وأوقعت القرعة مانشستر سيتي في مواجهة ساوثهامبتون، فيما سيلعب مانشستر يونايتد أمام تشارلتون أثليتيك الذي يلعب في دوري ليج واحد الدرجة الثانية. وكان مانشستر سيتي قد بلغ ربع النهائي بفوز على ضيف ليفربول 3-2، فيما تغلب مانشستر يونايتد على بيرنلي بنتيجة 2-0. من ناحية أخرى لن تكون مهمة نيوكاسل يونايتد سهلة، حيث سيخوض في دور الثمانية مواجهة صعبة أمام ليستر سيتي، فيما ستجمع المباراة الرابعة في هذا الدور بين توتنهام فورست وولفرهامبتون الذي يقوده المدرب الإسباني جولين لوبيتيغي.
أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية عمر الوائلي أن بلاده مستعدة لاستضافة ونجاح بطولة خليج 25. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن عمر الوائلي أن هيئة المنافذ الحدودية في بلاده مستعدة لاستقبال الجماهير والفرق المشاركة في البطولة. وحددت السلطات العراقية منفذين سيكون لهما الثقل الأكبر لاستقبال الجماهير، وهما منفذي صفوان ومطار البصرة، حيث أشار الوائلي إلى تعزيز المنافذ بالموارد البشرية الكافية لضمان انسيابية دخول الجماهير وضمان إجراءات سلامة التفتيش. ولفت إلى أن العراق يبذل جهودا كبيرة لإنجاح البطولة الخليجية وإظهاره بالمظهر الذي يليق به.
الآن مستمعين إليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. يبدأ المخرج الروسي فلاديمير بوتابوف قريبا تصوير فيلم ماذا حدث في سويز 5 عن أول عملية التحام مركبتين فضائيتين في العالم هما سويز 5 وسويز 4. يقوم الفيلم على حقائق ووقائع حيث انتقل رائد الفضاء بوريس فالينيوف اضطراريا في يناير عام 1969 من مركبة سويز 5 المأهولة إلى مركبة سويز 4 المأهولة لإنقاذ رائد الفضاء أليكسي ليسيف الذي صارت مركبته سويز 4 تواجه مشاكل تقنية. ويروي الفيلم قصة أول التحام في العالم حصل بين هاتين المركبتين وأول انتقال لرائد فضاء من مركبة إلى أخرى في الفضاء المكشوف. وقد تم الكشف عن مشروع الفيلم السينمائي الجديد في مؤسسة سينما الأفلام القومية التي تنتجها ورش سينمائية صغيرة.
تقيم بلدية موسكو في الفترة ما بين 20 و25 من ديسمبر مهرجان حرارة القلب بمشاركة الطلاب والأساتذة في مدارس الفنون للأطفال في منطقة دونباس. ويعتبر مهرجان حرارة القلب مشروع سنوي فريد من نوعه تستضيفه موسكو ليتوج بحفل موسيقي كبير يقام تحت عنوان تساوي الإمكانيات موسكو دونباس، وهذا ما صرح به الناطق باسم إدارة الثقافة في بلدية موسكو. أشارك في الدور النهائي للمهرجان طلاب من 16 مدرسة من مدارس الفنون المتأهلين الذين يمثلون مدنا مختلفة ويقدمون الرقص الشعبي والبالي والغناء والعزف على الآلات الموسيقية المختلفة.
شارك النجم العالمي توم كروز كواليس أحدث جزء من سلسلة أفلام المهمة المستحيلة، ووثق فيديو متداول لكروز والبالغ من العمر 60 عاما وهو يقود دراجة هوائية بشكل سريع فوق منحدر شاهق ويقفز بها في الهواء ويكمل هبوطه بالأرض بمظلة كان يحملها على ظهره. ونفذت التجربة ضمن النسخة السابعة من الفيلم المشهور، وشيد فريق العمل جسر المنحدر المخصص للدراجة الهوائية التي قادها كروز في النرويج. وقال كروز إن هذه التجربة هي الأخطر التي خاضها على الإطلاق، حيث لم يستعن بالشخص البديل أو ما يعرف بالدوبلير والذي ينفذ المشاهد الخطيرة بدلا من الممثلين المشهورين. وقد استعان النجم الأمريكي بمجموعة من الخبراء في كل المجالات المتصلة بالتجربة لضمان تنفيذها دون حدوث أي مشكلة، مشيرا أنه استعد جيدا لهذا المشهد.
استخدم الأطباء لصقات الخلايا الجذعية لعلاج طفل مصاب بأمراض القلب الخلقية لأول مرة، وهو تقدم قد يؤدي إلى إجراء جديد لإصلاح الحالة دون الحاجة إلى العديد من عمليات القلب المفتوح. وتعرف عيوب القلب الخلقية بأنها شذوذ شائع يظهر عند الأطفال حتى قبل ولادتهم. أوضح باحثون في جامعة بروستل في المملكة المتحدة أن هذه الحالات الشاذة تشمل عيوبا في صمامات قلب الطفل والأوعية الدموية الرئيسية في القلب وحوله وتطور الثقوب في القلب. يعد الطفل المولود بعيب في القلب أول مريض تم تسجيله يحصل على حقن الخلايا الجذعية لترميم قلبه بعد الجراحة، ويبلغ الطفل الآن المسمى فيلي عامين، ويعمل أطباؤه الآن على تطوير نسخة محسنة من علاج الخلايا الجذعية لإصلاح قلوب المزيد من الأطفال في المستقبل.
توصلت دراسة إلى أن شرب فنجانين أو أكثر من القهوة يومياً قد يزيد بشكل كبير من مخاطر الوفاة المرتبطة بأمراض القلب لدى بعض المرضى. ووجد باحثون يابانيون أن الأشخاص الذين كان ضغط دمهم أعلى من 160 على 100 يعتبر مرتفعا للغاية كانوا أكثر عرضة للوفاة من مشكلة قلبية مقارنة بالأشخاص ذوي المستويات المنخفضة. ومن المعروف أن الكافيين والمكون الأكثر بروزا في القهوة يزيد ضغط دم الشخص ومعدل ضربات القلب لفترة مؤقتة من الزمن. ويستشهد فريق البحث بدراسة سابقة حيث يمكن للشخص الذي نجا من نوبة قلبية أن يمنع المضاعفات المستقبلية بكوب كل يوم، مثل مرض السكري من النوع 2 والسرطانات. الآن لا يبقى لنا في هذه الحلقة سوى التذكير بأهم ملفات عالم سبوتنيك.
الرئيس بوتين يحذر من مخاطر تسليم أنظمة باتريوت إلى أوكرانيا وأنها ستطيل الأزمة.
تشاوش أوغلو وبلينكين يبحثان ملفين السوري والأوكراني.
المخاوف الفلسطينية تتزايد مع تشكيل نتنياهو أكثر حكومة يمنية متطرفة في إسرائيل.
بوتين يؤكد أن فرض السقف لأسعار الطاقة الروسية خطوة لتدمير الطاقة العالمية.
كان في الاقتصاد، البنك المركزي المصري يقرر رفع الفائدة إلى 300 نقطة.
وفي الرياضة، حارس منتخب المغرب ياسين بونو يدخل ترشيحات أفضل حارس مرمى في العالم.
للمزيد زوروا موقعنا سبوتنيك عربيك دوت اي اي. إلى اللقاء.